تلقى الهدى تلقى الظفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا من الفرقة الناجية المنصورة المهتدية في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، دراسة الفرق والملل والنحل يحتاجها طالب العلم، وخاصة طالب العلم الذي يهتم بدراسة العقائد والأديان والفرق. ويعتبر أيها الأحبة هذا العلم من العلوم الشرعية، وذلك لأن صلته ترتبط بعلم العقائد، وعلم العقيدة يحتاجه كل أحد، وما من إنسان لا يحتاج أن يتعرف على العقيدة الصافية الصحيحة. فإذا عرفت الحق فلا بد أن تعرف ضده، وضد الحق الضلال، وضد الحق البدعة، وضد الحق الجاهلية أو المذاهب المنحرفة. ومن هنا كان التعلم علم الفرق والملل والنحل والأديان من العلوم المهمة. هذا العلم أيها الأحبة فائدته كبيرة لطالب العلم، ولا ندعي الحصر في عرض هذه الفوائد، لكن نذكر رؤوس الأقلام فيها. من فائدته رصد عقائد الناس أو الأديان المنحرفة والمذاهب الباطلة، وفائدة ذلك أنني أستفيد ما مذهب هذه الفرق، ما أصولها، ما الانحراف الذي يكون عليها، إلى غير ذلك. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، دل على أن هناك حق وهناك مذاهب باطلة. الأمر الثاني من فائدته الرد على أهل الديانات المنحرفة، أو نقول على أهل المذاهب الباطلة. فإذا عرفت مذهبهم استطعت أن أرد. ومن اللطائف أيها الإخوة، كثير منا يعرف أنه على الحق لكنه لا يستطيع أن يناقش ولا أن يرد، لأنه لا يعرف مذهب المخالف. وهنا معنى لطيف أيها الأحبة، في بعض من الأحيان قد يلتقي في الحرم بأصحاب مذاهب باطلة، قد نلتقي بأشخاص يتبنون فكر الخوارج، أو يتبنون مذهب التشيع، أو يتبنون مذهب التصوف، أو غيرها من المذاهب الأخرى. أنا أعرف عني على الحق، فيريد الإنسان أن يتصدر لي المناقشة والحوار، لكنه لا يعرف أصول هذه المذاهب، فيبقى لا يستطيع أن يتكلم بشيء. عنده معرفة بالحق وحماس له، لكن لا يستطيع أن يبطل المذاهب الأخرى. وهنا كلام لطيف جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: كم من مقتنع بالحق لا يستطيع الدفاع عنه ولا التعبير عنه أصلا. وهذا منهج العوام، العوام عندهم تمسك بالحق منضبط، صح ولا لا؟ العوام تأتي إليه تقول: يا أخي فيه، إيش رأيك نغير لك النبي ولا نجيب لك كتاب غير هذا؟ يقول: أنت مجنون أنت. أما عندنا أنصاف المتعلمين وإذا قلت لي يا أخي عندنا أدلة، قال يا أخي طيب أعرض الدليل، ما في مشكلة، أقرأ شيء نسمع نشوف شو عنده. هذا ما يمكن يسمع، مغلق، لأن عنده حق ما يمكن تزعزع عنده. واضح أيها الأحبة؟ ولهذا أيها الأحبة لا تتسارع في الحوار مع أي طائفة إلا إذا كنت متمكنا في معرفة أصول هذه الطائفة ثم تناقش على ضوئها. فليس كل شاب ملتزم، أو نقول فليس كل داعية، بل أقول ليس كل طالب علم يستطيع أن يحاور ويناقش في قضايا الفرق والملل والنحل والأديان، إلا من كان متمكنا في ذلك. ولهذا أمرنا أيها الإخوة بالتعرف على تلك المذاهب والفرق والأديان لأجل أن نرد ونناقش. كذلك أيها الأحبة من ثمرة هذا العلم الدعوة إلى العقيدة الصحيحة الصافية. لا تستطيع أن تدعو أحد حتى تعرف ما عند هذه المذاهب من الملاحظات ثم تريد أن ترد هؤلاء إلى الحق. العقيدة الصافية، العقيدة السلفية، العقيدة الأثرية، عقيدة أهل السنة، عقيدة الفرقة الناجية، عقيدة الطائفة المنصورة، لا يمكن أن تدعو الناس إليها حتى تعرف ما عند هذه المذاهب ثم تريد أن تردها إلى هذا الحق. كذلك من فوائده دائما يقال أيها الأحبة وبضدها تتبين الأشياء، صح وإلا لا؟ ما المقصود بهذه الكلمة؟ إذا عرفت الشر تمسكت بالخير. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، لكني أنبه على مسألة مهمة، احذر أن يكون همك دراسة المذاهب وأنت لم تدرس عقيدة أهل السنة ولم تمكن عقيدة السلف في قلبك. والسبب لأن المذاهب عندها شبهات، والشبهات خطافة للقلوب. قد تسمع شبهة عند طائفة فتقول هذا المعنى صحيح، ثم تعلق في قلبك فتكون سببا لانحرافك وضلالك وبعدك عن الحق. ولقد نبه على ذلك الإمام الغزالي حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي أو الغزالي على الضبط، اختلاف في الضبط. هذا من كبار أئمة الشافعية، ألف كتابا اسمه المنقذ من الضلال، بعد أن خاض ودرس أو تعلم علم الأديان فكان يقرأ ويأخذ به فيلسوفا، ثم دخل في علم الكلام، ثم نهايته قال في مقدمته قال كان الإمام أحمد يحذر رحمه الله تعالى من الجلوس لهؤلاء الطوائف، ولكني لم أخذ بذلك. فكانت النتيجة عندها ما هو؟ وقع في تلك المذاهب، فعاش في الفلسفة دهور، ثم كتب كتابه المشهور تهافت، وذلك لأجل أن يبطل مذهب الفلاسفة، ثم تأثر بعلم الكلام، ثم نهايتها قال أن الحق هو علم التصوف وهو المذهب الحق، ولكنه ليس حقا، وإنما الحق ما كان عليه سلف الأمة من أي شيء، من التمسك بالكتاب وبالسنة. كذلك من فائدة دراسة الفرق أنك تعرف مدى الصلة بين هذه المذاهب في التأثر والتلقي وفي المصادر وغيرها. عندما أدرس مذهب الجهمية، مذهب المعتزلة، مذهب الفلاسفة، مذهب الأشاعرة، مذهب الماتريدية، هناك قاسم مشترك بين هذه المذاهب، وهناك كذلك توافق في بعض الأصول. فأعرف بذلك الصلة بين هذه المذاهب بعضها مع بعض، وكذلك مدى صلتها بالأديان المنحرفة والمذاهب الضالة. من فائدة أيها الإخوة دراسة علم الفرق أن الإنسان إذا جهله أو الأمة إذا جهلت هذا العلم كان سببا لانتشار البدعة والضلال، صح وإلا لا؟ إذا كنا ما نعرف الباطل، اليوم أيها الأحبة ينادى بما يسمى تعايش بين المذاهب كلها، وأن لا فرق بينه، وبعضهم يقولك يا أخي قل كل يعمل على شاكلتي، كل واحد يتعلم فرقته والباقي ليس له، لكن إذا عرفت الحق وعرفت الباطل فتلقائي سيكون لي قوة في أنني أدعو إلى الحق وآمر به وأنطلق للناس حتى يستفيدون منه. هناك أيها الأحبة يحسن أن ننبه على بعض المراجع التي تحدثت عن أو أذكر لكم أسماءها فقط، كلام عن الفرق وكتبها ومتعلقاتها طويل جدا لا يمكن نأخذ في 5 أيام، والأحبة يريدون تأخذون أغلب الفرق في هذه الأيام سريعا يعني، والمفروض كل دورة نستطيع أن نأخذ فرقة واحدة يعني نعرف كيف يمكن مؤسسها ومذهبها وأصولها إلى غير ذلك حتى يصير عندي تصور فهم لها. الكتب التي تحدث عن الفرق والملل متعددة، أذكر لكم الأسماء فقط ولا أدخل في كل كتاب ما ميزته وغيره، وإنما أذكر الكتب. من أقدمها كتاب فرق الشيعة للنوبختي، وكذلك كتاب المقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكتاب كذلك الفصل في الملل والنحل لابن حزم الظاهري، وكتاب كذلك الملل والنحل للشهرستاني، وكذلك الفرق بين الفرق للبغدادي. هذه نسميها جلها كتب متقدمة، واضح؟ جل هذه الكتب متقدمة، وهناك كتابات معاصرة، فمن ذلك علم المقالات للدكتور محمد تميمي، وكذلك علم الملل ومناهج العلماء للدكتور أحمد جواد، وهناك كتب كثيرة إن شاء الله نتحدث عنها في أثناء نسميه العرض إن شاء الله ندرسها، منها دراسات في الأديان للدكتور سعود الخلف من الكتب المعاصرة وغيرها. هذا علم الملل وعلم الأديان إن وجدنا فسحة تكلمنا عنه، الملة والنحلة والدين إيش الفرق بينهما، نحن نتكلم عن الفرق بس. الآن عندنا أيها الأحبة الفرق في اللغة مأخوذة من الافتراق، معناها الافتراق، الافتراق فرق افتراق، وهي مصدر الفعل افترق، الافتراق. الآن عندنا درسين صح؟ هناك وش درس؟ ها؟ ما. سيرة؟ طيب إذا نحن بيننا وبينهم افتراق في الفن، صح وإلا؟ نحن علم الفرق وعندهم علم السيرة، علمان واحد ولا مفترقان؟ مفترقان. وبناء على ذلك كل مذهب يفترق عن المذهب الآخر. المعتزلة ليسوا الجهمية، والجهمية ليسوا الفلاسفة، والفلاسفة ليسوا الرافضة، والرافضة ليسوا كذلك المتصوفة. كل فرقة لها مذهب مستقل. علم الفرق يرتبط الآن عندنا نسمي الفرق الإسلامية، صح؟ ولهذا الإمام ابن الحسن الأشعري قال مقالات الإسلاميين، فهو لا يريد أن يتكلم عن مقالات النصارى ولا عن مقالات اليهود ولا عن مقالات الملاحدة، وإنما مقالات للفرق التي تنتسب إلى الإسلام. وبناء عليه تصبح الفرق جماعات تنتسب إلى الإسلام. هذا تعريفه في الإصطلاح، جماعات تنتسب إلى الإسلام وهي تخالف أهل السنة والجماعة. المخالفة لأهل السنة والجماعة بأي شيء تكون المخالفة؟ تكون المخالفة إما مخالفة في الجملة، يعني في الكلية، بالكلية، مثل الطوائف الباطنية التي تنتسب إلى الإسلام. هناك طوائف باطنية، النصيرية يأتون يصلون، صح وإلا لا؟ وكذلك يحجون ويعتمرون، لكنهم يخالفون أهل السنة في جل أصولهم. كذلك عندنا مثلا دروز، كذلك طائفة باطنية. غلاة المتصوفة أهل وحدة الوجود يخالفون أهل السنة كلها في أصولهم. شاعرهم يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. وأولهم الفارض ينفض جبته وهو يقول ما في الجبة إلا الله، أنا الله والله أنا. هل هذه هي تنتسب للإسلام؟ لكن هل هو يوافق أهل السنة في الجملة؟ لا، مذهب باطل ولا يمكن أن يتعلم. وبناء عليه الآن هذه تسمى فرقة. هذه تسمى إيش؟ فرقة. فخالفت أهل السنة، هذه نقول في كثير من أمورها. وقد تكون الفرقة تخالف في أصل من أصول أهل السنة. واضحت؟ يعني تخالفهم في أي شيء؟ في بعض أصول أهل السنة. تخالفهم في باب الأسماء والصفات، تخالفهم في باب القضاء والقدر، تخالف في بعض فهم، في بعض عقيدة أهل السنة في الصحابة. فتأخذ جانبا من الأصول تخالف، لكن في الجملة عندها جزء من الموافقة. وبناء على ذلك أصبحت الفرق جماعات تنتسب إلى الإسلام تخالف أهل السنة في أصل من أصول الاعتقاد أو في جزئيات كثيرة. بناء على ذلك يحدث التميز. يحدث التميز بين أعطيكم الأمل ها؟ أصل عندنا المعتزلة إيش تخالف أصل فيه؟ في القضاء والقدر تخالفنا، في باب أهل السنة في باب الأسماء والصفات تخالفنا نحن. واضح؟ عندها أصول تخالف أصول سنتكلم عليها، وقد تخالف في بعض من الأصول، في بعض تخالفنا في جل الأصول، مثل الباطنية، طوائف الباطنية تخالفنا في كثير، وأخرى تخالفنا في جزئيات كالأشاعرة. عندهم خلاف بيننا وبين أهل السنة، وسأذكر إن شاء الله عدد من المسائل التي فيها خلاف بين أهل السنة والأشاعرة. أصل قاعدة، والجزئيات يعني بمعنى من مسائل الخلاف التي وقعت فتصبح متميزة بها. يعني علم الفرق جديد عليكم، ما تأخذون في درس واحد، يبين شوي شوي خذوني نأخذ تدريجيا، ثم بعد ذلك إذا انتهينا من الدرس اسألوا عما شئتم. أنا أحب أعرض ما عندي من المادة ثم بعد ذلك نترك مجال للأسئلة، فلا إشكال في قضية السؤال، ما في مشكلة. هنا أيها الأحبة، هذه الأصول والجزئيات تعطينا أن هناك تميز بين أهل السنة وغيرهم في مسائل الاعتقاد. وهذه الأصول أو الجزئيات ينبني عليها أيها الأحبة مسائل العملية، الموالاة، المعاداة، الحب، النصرة، إلى غير ذلك، مترتب عليها أحكام، واضح؟ لأنها هناك مذهبان أو فرقتان أو طائفتان، كل كما قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. نحن نريد الآن المذاهب التي تكون على الحق والسنة، هذه هي التي يجب التمسك بها. ما وجد من المذاهب عندها خلاف فلا بد من المناصحة، فلا بد من الأمر بالمعروف، فلا بد من الدعوة إلى الله، فلا بد من الحوار، لا بد إلى غير ذلك، حتى نردهم إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. الآن نفهم منها أيها الإخوة، متى نسمي هذه الطائفة أو هذه نسمي هذه المجموعة فرقة أو مذهب؟ نفهم من هذا التعريف أنه لابد أن يكون هناك جماعة، فلا يكتفي أن يكون الإنسان واحدا ثم نقول هذه طائفة أو هذه فرقة، واحد كل شخص قد يخرج لنا برأي أو بمذهب، لكننا لا نقول إن هذه فرقة أو ملة أو نحلة. الأمر الثاني، الضابط الثاني، لابد أن تنتسب إلى الإسلام، فإذا انتسبت إلى غير الإسلام لا نسميها من الفرق الإسلامية، بوذية، هندوسية، ما يسمى هذه إيش؟ فرقة إسلامية أصلا. الثالث عندنا أن تكون مخالفة لأهل السنة والجماعة، وذلك لأن أهل السنة والجماعة لهم أصول يعتمدون عليها في أي شيء، في فهم العقيدة، في مذهبهم، في تلقيهم للاعتقاد، وفي تأصيلهم. نحن من منهجنا أيها الأحبة الكتاب والسنة والإجماع، ها لا القياس، ما العقائد ما فيها قياس، تركونا من القياس، هذا الذي أدخل البدع علينا القياس، ها لا العقيدة ما فيها اجتهاد، توقيفية بحتة. لو قلنا يا أخوان إيش رأيكم تجتهدون الآن، أنتم جزاكم الله خير طلاب علم، نبغى أسماء وصفات جديدة ما وردت في الكتاب والسنة، نقبل الاجتهاد؟ نحن نتكلم عقيدة، احنا ما نتكلم، احنا الافتراق نحن نتكلم، خلونا في مكاننا، نحن القياس ما فيه إطلاقا. نأخذ بفهم الصحابة فقط، فهم الصحابة هذا من أصولنا نحن على السنة. طوائف البدع ما تأخذ بفهم الصحابة، وإنما تأخذ بفهومها أو فهوم علمائها، واضح؟ فإذا نحن نأخذ بفهم الصحابة، ولهذا قلنا هذه الفرق تكون مخالفة لأهل السنة. فإذا كانت غير مخالفة لأهل السنة ما سميناها فرقة ولا نحلة ولا ملة، وإنما هي مذهب حق، ما في مشكلة. أعطيكم مثال بسيط أيها الأحبة، أنا أكون هنا، قد أسافر إلى أوروبا، قد أسافر إلى بعض البلدان العربية أو بعض البلدان الإسلامية، ثم يأتينا شخص فيقول نحن عندنا جماعة اسمها جماعة مثلا أنصار السنة. هنا ما عندنا أنصار السنة، صح؟ جلست أنا وإياهم، وجدت ما شاء الله كتب عقائد السلف يدرسونها، ثم جئت مدارسهم ومساجدهم ما فيها قبور ولا يدعون غير الله، ولا أجد عندهم توسل بجاه النبي أو بغيره، وجدت ما شاء الله كأنني هنا. هل أقول هذه فرقة إسلامية؟ هم أقول أنا وإياهم واحد، ما في فرق أصلا، صح وإلا لا؟ لكن إذا وصلت هناك سألت ما أنتم؟ قال نحن الشاذلية، نحن القادرية، نحن التيجانية، نحن المرغنية، نحن كذا. طيب إيش عندكم؟ قال يا أخي عندنا ذكر، عندنا خلوة، عندنا شيخ الطريقة، عندنا كذا. نحن جينا هنا ما عندنا شيخ طريقة، صح؟ المشايخ اللي يدرسونكم هنا يسمون شيوخ الطرق، ها ولا وش نسميهم؟ نسميهم طلاب علم يعلموننا، بس ما عندنا شيخ طريقة. مشايخنا هنا نتبرك ونقبل ايديهم وارجلهم ونركع لهم ونتمسح ببركتهم وسؤرهم وغيره، لا ما عندنا شيء اطلاقا. فتلقى يقول هذه فرقة جديدة، وش هذا المذهب؟ علمونا ايش عندكم الان. ثم يعرضون علينا اصول مذهبهم وفرقتهم وماذا عندهم، واضح؟ فاصبحت الان هنا فيها نوع مخالفة. كذلك ذكرنا من الشروط أن تكون مخالفتها في أصل من أصول الاعتقاد أو جزئيات أو أصول متنوعة يتميزون بها عن أهل السنة. وبناء على ذلك أيها الأحبة، هذه لا بد منها بدون أن يكون، يعني إذا كانت المسألة مثال بسيط، هناك من مسائل الاعتقاد ما يسمى جزئيات أو فروع. أريد أن تعطوني مثال لفروع العقيدة. العقيدة لها أصول وفروع، لا أصل هذا، الولاء والبراء أصل من أصول الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أصل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه. أصل هذا ما هو فرع. فرع لا، أصل من أصول. أصل توسل أصل، لأن بريد غالبا يقال التوسل وسيلة إلى الشرك، ترى هو بدعة لكنه وسيلة إلى الشرك. ها ما سمعت؟ صحيح، مسألة فرعية. هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا أو لم يرى؟ مسألة من فرعية، الخلاف وارد بين سلف الأمة. فلو قال إنسان محمد ما رأى ربه والآخر قال بل محمد رأى ربه، ما يمكن أقول أنت فرقة وأنا فرقة. إذن نحن الآن أسسنا فرقتين. لكن لو جاءنا أحد وأنكر باب الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة، ما نقول هذا فرع من الفروع، هذا إنكار لأصل من أصولنا، لأن توحيد الأسماء والصفات جزء من توحيد الله عز وجل، واضح؟ وبناء على لابد أيها الأحبة من معرفة متى تسمى الطائفة فرقة أو ملة. ذكروا منها كذلك أن توالي من وافقها على بدعتها. طائفة تفرح بهذه الطائفة لأنها تواليها لأنها على بدعة وضلال. أعطيكم مثال بسيط، لو كان عندنا مثال طائفة تنكر الأسماء والصفات ثم سافرت إلى بلد، أول ما نزلت دخل، أنا وهذا ترى سبحان الله نجده عندنا ظاهر خاصة لمن يسافرون لإلقاء العلم أو الدورات العلمية، عندما تزور مدرسة أو كلية أو معهدا إسلاميا أول ما تصل ابحث عما يدرسون من المواد الدينية بس، فإذا وجدت أنهم يدرسون عقيدة المعتزلة، عقيدة الأشاعرة، عقيدة الماتريدية، عقيدة بعض المذاهب، خلاص عرفت أن هذه الطائفة بيني وبينها شوي، صح ولا لا؟ ليه؟ صار عندها أصول وانقسام. إن كنت من أهل هذه الطائفة وما إن أصل أقول الحمد لله الله وفقني لين وصلت لهذه الطائفة، لو بحثت عنهم ما لقيت، هذا توفيق، قد تكون على ضلال. لكن إيش؟ كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا كنت على الحق ثم وجدت أنهم يدرسون عقيدة البخاري، عقيدة الإسماعيلي، عقيدة الصابوني، عقيدة الإمام المزني، كتب الاعتقاد التي نعتبرها من كتب أهل السنة، أقول الحمد لله الذي أنزلني عليهم، صح وإلا لا؟ فأصبح أوالي وأعادي، فأنا أوالي أهل السنة، وذلك لأن أهل الحق واحد. فهنا نحن نوالي على الحق ونعادي على مخالفة الحق. فمن خالف الحق في الأصول لا يمكن أن يكون له من الحب والموالاة كما يكون لمن؟ لأهل السنة. بل أهل السنة أعظم في نفسي، لأنني أشعر أنا وإياهم شيئا واحدا. هذا يدلنا أيها الأحبة على جزئيات. أنبه على مسألة أيها الإخوة وهي مهمة دائما، هناك يعني فروع كثيرة في ذهني، خواطر متنوعة حول الفرق، بودي أن أعطيكم كل ما يرد في ذهني، لكن الوقت لا يسعفنا في 5 أيام أن نأخذ هذه. كنت تمنيت أن كما قلت أن نأخذ، لو كانت الدورة هذه مقدمات في الفرق بس، ثم بعد ذلك ننطلق نأخذ في كل دورة فرقة وكل دورة فرقتين، ثم يصبح عندنا تصور لهذه الفرق. هنا نذكر دائما الافتراق يربط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. هنا هذا الحديث أولا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الإعجاز؟ أنه أخبر عن شيء لم يقع في زمنه أصلا، أخبر عن أمر مستقبلي، واضح؟ طيب، هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. شيخنا رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني يرى أن الحديث ثابت وصحيح، ومن اللطائف أن أئمة الإسلام الكبار، شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الأئمة المحققون، يريدونه ويستنبطون منه، يريدونه في مجال الاستشهاد والاحتجاج والاعتضاد، مما يدل على أنه إيش؟ يعتمد عليه، وأنه يصحح عندهم في ذكر الافتراق. الشيخ ناصر الدين الألباني يقول والحديث ثابت لا شك فيه. ومن هنا سلف الأمة من المتقدمين والمتأخرين ساروا على الاحتجاج به. الإمام الحاكم في أول كتابه المستدرك قال إنه حديث كبير في الأصول، وصدق. بل إني وجدت أن أئمة الذين كتبوا، بعض الأئمة الذين كتبوا في الفرق والملل، أول ما بدأ بحديث الافتراق ثم قسم الفرق على هذه الأحاديث، على هذا الحديث، كأنه جعله عمدة له في تفريع هذه الفرق. نجد أئمة الذين كتبوا عنه، نجد الإمام البغدادي والإسفرايني والشهرستاني، وكذلك عدد من أئمة عددوا الفرق على ضوء الحديث، معتمدين عليه إيش؟ ومستشهدين به. هذا الحديث هناك أيها الأحبة حوله أسئلة متعددة، أريدها على عجل الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افترقت وستفترق، السؤال الأول، هل هذه الفرق التي أو العدد الوارد في الفرق، نحن أمتنا ستفترق على كم؟ 73. هل هذا العدد مقصود لذاته، أو أنه مجرد ذكر كثرة الاختلاف في هذه الأمة؟ هل هو للحصر أو ليس للحصر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أيها الأحبة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق، هل وقع هذا الافتراق في الأمة أم أنه لم يقع؟ مقصود بهل وقع هذا العدد أم أنه لم يقع إلى الآن؟ السؤال الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة، هذه النار هل هي نار خلود أم هي نار عصاة؟ يعني هل هذه الفرق خالدة مخلدة في النار، أم أن هذه الفرق متوعدة بالنار إذن ليست كفرية؟ نأخذ الآن هذه الأمور سريعا يعني خفيفة أيها الأحبة. ومن اللطائف أن بعضا من العلماء ألف في حديث الافتراق كتابا مستقلا، في حديث الافتراق، ثم أورد فيه عدد وما يتعلق به. طيب نأخذ أول شيء أيها الأحبة هنا، هل عدد في الحديث الافتراق للتحديد وللحصر أم المقصود منه مجرد الكثرة؟ افترق واختلف العلماء في على قولين. نجد أيها الأحبة جمهور على أن العدد مقصودا لذاته، وبناء عليه يصبح العدد للحصر، وبناء ويصبح الآن هذه الأمة منحصرة في العدد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تزيد على ذلك أبدا. ونقل هذا الأمر عن ابن بطة في الإبانة وشيخ الإسلام، وكذلك في كتاب الحوادث والبدع، وفي ابن الجوزي والاعتصام وغيرهم ممن ذكروه. الآن هنا أيها الأحبة من اللطائف، لما قال افترق ستفترق هذه الأمة، العلماء يقولون الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة استجابة. أمة الدعوة اليهود من أمة الدعوة، النصارى من أمة الدعوة، بل يمكنني أن أقول جميع الأمم التي ليست على الإسلام مما هو موجود من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة تسمى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنها أمة دعوة. واضح؟ القسم الثاني وهي أمة الإجابة، ويقصد بها الأمة المتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف فرقها ومذاهبها. فالمعتزلة من أمة الإجابة، وكذلك إيش؟ الأشاعرة، الماتريدية، الفلاسفة الإلهيون، يعني الفلاسفة اللي وجدوا في ممن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على طريقه في الجملة ليس في كل شيء، سمى هذه فرق إيش؟ من أمة الإجابة. ظاهر الحديث على أن المقصود هي أمة الإجابة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، فلا ندخل الأمم الأخرى، فاليهود والنصارى لا يدخلون في هذا الافتراق أصلا. وهنا يأتينا الآن، هل تدخل فيه الأمة المكفرة والأمة المستجيبة كفرية وغير المكفرة، الصحيح على الخلاف. سيأتي بعضهم من العلماء من يقول الأمة التي انتسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي كافرة لا تعتبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأن بعضهم يقول ولا تستحق أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فبناء عليه غلاة الباطنية على اختلاف فرقهم لا يحسبون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يرد سؤال أيها الأحبة وهو من اللطائف، أيهما أفضل وأكمل عندنا؟ أمة النبي نحن أمتنا أم اليهود والنصارى؟ ها، في الأمم، في الأمم أنا أقصد، أمة اليهود، أمة النصارى، أمة المسلمة. أريد مع التعليل أقول كذا ولأنه كذا. نعم، تصبح إيش يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل؟ ها، يقول قول كنتم إيش، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ها، ليش؟ نعم، يا بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، هذا في زمنهم، لكن نحن لا. أنا أعطيكم بس عشان ما نتفرع كثير أيها الأحبة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم كلها باتفاق الأمم كلها. أعطيكم سرد بس أدلة سريعة ولا أقف فيها لأن الكلام عليه طول. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، واضح؟ نحن آخر الأمم وجود، لكننا أول الأمم دخولا للجنة لأننا أفضل من الأمم السابقة. اثنين، أننا نعطى أجرنا مرتين ونحمد الله أن كنا من خير أمة وأن كنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت اليهود من الصباح إلى الظهر، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر، وما عملت أمة محمد من العصر إلى المغرب، فأعطيت كل أمة أجرها مرة مرة، وأعطيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجرها مرتين. فقالت يا رب نحن عملنا أكثر منهم، فقال الله هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال هذا فضلي أتيه من أشاء، ما لكم حق الاعتراض، واضح؟ ثالث، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم دخولا الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا ووالدينا ومشايخنا من أهلها. حديث في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان في سفر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قل الصحابة كنا إذا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بصوت مرتفع التففنا حوله ونعرف أنه يريد أن يحدثنا. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أتدرون أي يوم هذا يوم ترونها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال ذاك يوم يأتي الله بآدم فيقول الله له أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي كيف؟ قال من الألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. سمع الصحابة هذا الحديث غطوا رؤوسهم ولهم خنين يبكون كأنهم يقولون متى ننجو إذا كان من 1999 إلى النار ويبقى واحد إلى الجنة، متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا: فكبرنا فرحين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا: فكبرنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. إذن نحن أكثر، صح؟ وتأتي الأحاديث في تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم كلها، هذا بالاتفاق. وضحت هذه القضية؟ طيب، ما دمنا أفضل الأمم فلماذا نحن أكثر افتراق؟ مفروض أكثر الأمم تصير إيش؟ أقل. طيب ماذا نعمل؟ من يعطيني إجابة؟ كثرة الافتراق. بس ما فيهم اتباع، ما هم مضبوطين ذول، ايش نبغى بهم؟ ويقول اذا كثر يعني اتباع يكون طيب، هذه كلها هالكه، والنبي يقول في النار، ما فيهم فائده، نحن نريد اللي فيه نفع، صح ولا لا؟ اللي ما فيه نفع ما نريده. ها، يعني طول المده سبب الاشتراك اكثر؟ لا. نعم، فهو ذكر لأجل تمييز الفرقة عن غيرها، ذكرت اليهود ليعرف الإسلام. هناك أيها الحبة يعني بعض العلماء أو بعض من كتب عن الفرق يعني ذكر أن الفرقة لا تقتضي كثرة العدد، فما يوجد من الافتراق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون أتباعه كثير، أما الأمم السابقة فإن الأتباع لكل فرقة أكثر. ولهذا الآن عندنا يعني بعض الأحاديث تكلمت عن كتب، الآن الإمام الصنعاني حديث الافتراق يعني كتب عنه، وكذلك نجد كتاب اسمه نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة، مما يدل على أنهم تكلموا على هذه المسألة بهذه. قيل كذلك أن مجرد زيادة عدد الفرق الهالكة في هذه الأمة على الأمتين قبلها لا يلزم منه أنها أقل منها منزلة ومكانة، أو أن الشر فيها أكثر، يعني بمعنى أن الشرور في الأمم السابقة أكثر من الشرور التي في أمة محمد. فالأول ذكرنا باعتبار العدد، والثاني ذكرناه باعتبار إيش؟ ذاتية الفرقة في أصولها ومذهبها ومعتقدها. فصار ما عجد في الأمم السابقة أكثر انحراف وأكثر ضلال، فالأول في العدد والثاني في ذاتية المذهب. هنا يدل على أن الافتراق المخبر عنه قد يقصد به افتراق أمة الدعوة لا أمة الإجابة، فإذا قصد أمة الدعوة ما يضر، صح ولا لا؟ فتصبح العددية نحن أقل عددا، لأن هذه فرق كانت من قبل ولم تكن في، يعني مثل اليهودية قبل الإسلام، النصرانية قبل الإسلام، البوذية قبل الإسلام، صح ولا لا؟ فتحسب ولكنه ليس، لكن إذا قلنا على أن القول أنها أمة إجابة لا يصلح الرد الثالث. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هل هذه النار اختلف العلماء فيها على قولين؟ إن كانت نار الخلود واضح فتصبح هذه الفرق خالدة مخلدة في النار، وإن كانت نار عصات يعني عندها بدع لكن بدعها لا تكفرها. فإذا قلنا أنها نار خلود إذن هذه الفرق كفرية، كفرها أكبر، مخرج لها من الملة. لكن إذا قلنا إنها نار عصاة إذن هي تصبح إيش؟ فرق ليست بكافرة، ما عندها من البدع لا تخرجها من الإسلام، بل هي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن وجد عندها من ذلك. هنا الآن يعني اختلف الناس، قلت على القولين، الموقف الصحيح اعتقاد أن هذه يعني الفرق لا يزالون يعني على الإسلام ولم يخرجوا منه إلى الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الفرق بأنها كلها في النار، بمعنى أنها لم تخرج من الإسلام بل جعلها من أمة، إذا قلنا إنها أمة دعوة، لكن منها ما يكون كافر ومنها. بعض العلماء يقول أصلا لا يمكن أن نعد الفرق الباطنية الكفرية من أمة محمد ولا نقبلها. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الفرق ليست كلها مكفرة، في فرق حكم أئمة السلف بكفرها، وهناك فرق لم يحكم لها بالكفر أصلا. يعني مثل ما قيل الأشاعرة الماتريدية لم يكفرهم السلف وإن كان عندهم شيء من البدع، واضح؟ ولذلك هناك أفعال تسمى بدعية لكنها لا تخرج الإنسان من الإسلام. مثله الآن وقع الخلاف في الخوارج، هل نكفرهم أو لا نكفرهم؟ مثل مصطلح التشيع، فهل كل شيعي يكفر أو لا يكفر؟ هذه وقع الخلاف فيها، لكن منها الطوائف الباطنية، فهنا جاءت قضية إيش؟ التكفير لهذه الطوائف في الجملة.
حفت مجالسهم ضياء والأجر من رب السماء، للذكر جاء والهدى درر تلامع.